بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة للشيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وما زال حديثي موصولا حول خلق الرحمة، هذا الخلق العظيم الذي جاءت نصوص القرآن والسنة وتضافرت في التأكيد عليه والأمر به والحث عليه. وذكرت شيئا من هذا في المجلس السابق، وفي هذا اليوم أتحدث عن بعض صور الرحمة التي جاءت بها النصوص في الكتاب والسنة، منها الرحمة بالوالدين، الرحمة بالوالدين. ولذلك الله جل وعلا قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أفضل العمل قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الناس ببر الوالدين، وأن بر الوالدين درجة عظيمة جدا في شريعة الإسلام، حتى أن رجلا أتاه يريد الجهاد في سبيل الله فقال: أحي والده؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فجاهد فيهما. وجاء رجل قال: أحي والده؟ قال: نعم أمي. قال ارجع إليها، ارجع إليها، أمره بأن يرجع إليها. ولذلك من المهم جدا أن نعلم بأن من الرحمة أن يرحم الولد والديه. كذلك من صور الرحمة شفقة الإمام على رعيته، والنبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة عنه: أعتم النبي ذات ليلة، يعني دخل في العتمة في الظلمة بعد العشاء حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أني أشق على أمتي، اللهم صل على محمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدم صلاة العشاء مع أنه كان يحب تأخيرها لأن أفضل، وذلك تجنبا للمشقة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوجه أئمة المساجد إلى التخفيف على الناس، فيقول: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة. أيضا من الرحمة الرحمة بالنفس، بمعنى أن الإنسان لا يقصد المشقة، يعني بعض الناس يعتقد بأن قصد المشقة قربة، لا، غير صحيح، لكن العبادة التي فيها مشقة محتملة يقصدها الإنسان، أما أن يقصد المشقة فلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تقول عائشة دخل عليها وعندها امرأة قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها، يعني من كثرة صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. كذلك الرحمة بالأطفال، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الأطفال ويرحم الأطفال، وكانت عيناه تدمعان إذا رأى طفلا في النزع. هذه رحمة من النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام الصبي الذي هو ابن لإحدى بناته. قال الراوي: ونفسه تتقعقع، قال: حسبت أنه قال كأنها شن، ففاضت عيناه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الصبيان، ومرة قبلهم فقال أعرابي: أو تقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ والمقصود بأن المنصور الرحمة مع الأطفال، كذلك مع الأهل والزوجات. النبي عليه الصلاة والسلام قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، أخذتمهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. كذلك الإحسان إلى البهائم، سواء في إطعامها وسقيها وفي صيانتها وعدم تعريضها للتلف، حتى في وقت الذبح مما يذبح يجب على الإنسان أن يحسن إلى البهيمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن امرأة دخلت النار في هرة، حبستها لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. عموما إخواني وأخواتي، صور الرحمة في الكتاب والسنة كثيرة جدا، ذكرت بعضها، وللحديث بقية إن شاء الله نكمله في المجالس القادمة بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نعم، هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ: والدتي كبيرة في السن، فيقول لا تحسن الفاتحة، فتقرأ الفاتحة وتخطأ كثيرا، ما حكم صلاتها، أو أنه تستبدل الفاتحة ببعض الأذكار والتي
هي؟ الحمد لله. أولا بالنسبة للفاتحة، قراءتها في الصلاة ركن من أركان الصلاة، ولذلك لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما إذا كان المصلي لديه عجز في حفظ الفاتحة أو عجز في قراءتها، فيعلم، وذلك بالتلقين. وقد توفرت ولله الحمد وسائل كثيرة تستطيع والدتكم من خلالها أنها تتلقن سورة الفاتحة، فتلقنونها وتأتون لها بالصوتيات التي ترددها حتى تحفظ الفاتحة. فإن عجزت فإن هذا يسقط عنها، ومن أهل العلم ذهب إلى أنها تنتقل إلى قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لما جاء في السنن أن رجلا ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يستطيع قراءة الفاتحة، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الذكر.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو سلطان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلطان.
لك حي، جزاك الله خير، مشكورين على البرنامج.
الله يبارك فيك،
حسناتكم ان شاء الله.
امين.
أيوة. عندي ثلاثة اسئله لو تكرمت، وبعد طلب من الشيخ ان الدعاء للشباب المسلمين والمسلمات ان شاء الله بالهدايه.
امين.
السؤال لو تكرمت الاول، خروج الريح هل يتطلب غسل الدبر؟
نعم.
السؤال الثاني، اذا فاتتني انا الركعه الاولى، هل القضاء يتطلب اني انا اقرا سوره الفاتحه وسوره قصيره، ولا بس تكفي سوره الفاتحه؟ السؤال الثالث، في وضوء لو تكرمت، اني ترتيب الاعضاء أنا مثلاً على سبيل المثال انتهيت من مسح الرأس بس رديت على وجهي على الوجه ومسحت على وجهي فقط كأني شليت الماء، هل هذا يبطل وضوء يترتب أني أعيد الوضوء مرة ثانية؟ جزاكم الله خير وفي مزارة.
الله يبارك فيك بسلطان، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجي فالشيخ سؤال بسلطان يقول خروج الريح إذا أراد أن يتوضأ بعد ذلك ليتطلب منه أن يغسل يقول دبره؟
الحمد لله، بالنسبة لخروج الريح ناقض من نواقض الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء، وأما غسل المحل فلا، لأن الريح طاهرة في الشريعة، فالريح إذا خرجت فهي طاهرة، لا يلزم من الإنسان أن يستنجي منها أو يستجمر، ولذلك يكفيه الوضوء لأنه ناقض من النواقض.
ساك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أيضا بسلطان يقول إذا فاتتني ركعة من الصلاة أردت أن أقضي هذه الركعة، هل أقرأ الفاتحة فقط أو أقرأ الفاتحة والسورة؟
الحمد لله، إذا فاتت الإنسان ركعة بمعنى جاء مسبوقا إلى الصلاة فإنما يدركه المسبوق هو أول الصلاة، فإذا جئت مثلا في الركعة الثالثة فهي أولى لك، تقرأ الفاتحة، وإن تيسر لك قراءة ما زاد عن الفاتحة بحيث أن الإمام أطال تقرأ، وإن لم يتيسر لك بحيث أن الإمام ركع تركع وجوبا معه، فبعدما يسلم الإمام وتقوم تقضي، تقضي ما بقي من صلاتك، وليس ولا تكون أول الصلاة وإنما تكون آخر الصلاة، فالراجح من قول أهل العلم.
جزاك الله خير فالشيخ أيضا يقول إذا كنت أتوضأ ويقول مسحت رأسي ثم يقول رجعت، فيقول مسحت وجهي يعني من باب أني يقول نشف الوجه من الماء، هل فالشيخ يقول يؤثر على صحة الوضوء؟
الحمد لله، من انتهى من وضوئه ثم بعد ذلك مثلا مسح وجهه أو رش الماء على وجهه لا يضر، هذا خارج الوضوء، فإذا استكمل وضوءه ثم صب ماء يعني ليس من باب الزيادة في الوضوء وإنما لأمر، مثلا اعتقد بأن قد يكون هناك شيء علقة في اللحية أو في الوجه مثلا أو في الرجلين مثلا وهو لا يقصد الزيادة على الوضوء، لا حرج عليه في ذلك.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 668 8، يقول أهداني أحد أصحابي يقول ما زمزم، ويقول بقي في القنينة قليل منه، فيقول سمعت أن ماء زمزم لا يفقد الخاصية خاصيته، فيقول إذا أتيت بماء عادي ويقول وضعته على ماء زمزم ويقول شربت منه، هل يصح هذا الأمر وتبقى فيه الخاصية؟
الحمد لله، مسألة أن ماء زمزم لا يفقد خاصيته هذا يحتاج إلى دليل، فليس في القرآن ولا في السنة وليس في أقوال الصحابة وليس في أقوال الأئمة على حسب وفي حدود اطلاعي وعلمي يعني هذه المعلومة، فقد تكون هذه المعلومة يعني صدرت من قبل شخص متخصص مثلا في المياه، قد تكون صدرت من جهة تشرف على هذه المسائل، لكن هي ليست شرعية، يعني قد يكون زمزم يفقد خاصيته مع طول الوقت أو مع إضافة ماء آخر، وقد يكون لا يفقد خاصيته والله أعلم، ولذلك خلط ماء زمزم بغير لا حرج، خلط ماء زمزم بغير لا حرج، يعني الوضوء بماء زمزم الاغتسال به كل هذا لا حرج ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أيضا بالنسبة لماء زمزم نفس السالفة الشيخ، يقول الدعاء عند شرب ماء زمزم هل يكون قبل الشرب أو بعده؟
الحمد لله، بالنسبة للدعاء عند ماء زمزم مشروع في قول جماهير أهل العلم، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له. وقد فهم السلف الصالح أن معنى هذا الدعاء عنده، فثبت عن جمع من الصحابة وجمع من العلماء أنهم كانوا يدعون الله عند ماء زمزم ويسألون الله حاجتهم، ويكون هذا عند الشرب، يعني في بداية الشرب وأثناء الشرب وفي آخر الشرب. هذا الذي ذكره العلماء.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو عبد الله.
سؤالي الأولي، الله يسلمك، في يوم الجمعة إذا دخل المأموم وشاف الجماعة يصلين سابقتين ركعة جمعة سليم، هل يجيب ركعة ولا يجيب أربع ركعات؟
نعم،
صلي الجمعة أو الظهر
إن شاء الله
كيفه، أو يعني وإذا دخل وشافهم يصلين بالتشهد هل يجيب ركعتين الجمعة أو يجيب أربع الظهر
إن شاء الله
يوم الجمعة؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله.
السؤال الثاني، إذا كان واحد يتزوج مرة وعنده بنت، والبنت يعني يتزوجها واحد غير، شلون كيف؟ وعنده حرمة،
كيف لو تعيد أبو عبد الله؟
عنده حرمتين والبنت يتزوجها هذا واحد وحده، هل الحرمة الثانية هذه تصبح عمة الرجل هذا؟ رجل بناوت يعني؟
نعم 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 نعم
إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. فالشيخ سؤال أبو عبد الله يسأل، يقول إذا دخل المأموم في صلاة الجمعة متأخر عن الصلاة، يقول دخل في الركعة الثانية، يقول فالشيخ هل يصليها جمعة أو يصليها ظهرا؟ وإذا دخل يقول في التشهد هل يصليها جمعة أو يصليها ظهرا؟
الحمد لله، من دخل في الركعة الثانية في صلاة الجمعة فإنه ينظر، فإن أدرك الركوع في الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة، بمعنى يأتي بركعة بعدما يسلم الإمام يقوم فيأتي بركعة، لكن فاته أجر كثير وثواب عظيم إلا إذا كان معذورا. أما إذا أدرك المسبوق الإمام بعدما رفع من الركوع فقد فاتته الجمعة، فإذا سلم الإمام قام وأتى بأربع ركعات، أتى بأربع ركعات لأن الجمعة قد فاتته، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، وفي لفظ فقد أدرك الركعة.
ذكر الخير فضل الشيخ أيضا يقول إذا كان شخص قد تزوج بامرأتين ويقول عنده بنت متزوجة، زوج البنت هل محرم للمرأة الثانية الزوجة الثانية؟
الحمد لله، بالنسبة للرجل إذا دخل على المرأة حرم عليها أبناؤه من زوجاته أو زوجته الأولى، ولذلك بالنسبة لهذه المرأة الثانية هي محرمة على أولاده، فإذا تزوج امرأة وعنده أولاد فهذه المرأة في مقام أمهم من حيث التحريم.
فالشيخ يقول زوج البنت،
زوج بنت من؟
يعني زوج البنت هل تحرم على، هل يكون محرم لامرأته الثانية؟
نعم، بالنسبة لزوج البنت ليس محرما لزوجته الثانية، فإذا كان الرجل لديه بنت متزوجة ثم ذهب وتزوج امرأة ثانية فإن هذه المرأة أجنبية عن زوج البنت ولذلك لا تحل له، فليست من محارمه، وبينهما يعني بالنسبة للعلاقة هو أجنبي عنه ولذلك لا تحل له.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول لا يجتمع الإيمان والحسد في قلب المؤمن، فيقول كيف نخرج الحسد من قلوبنا؟
الحمد لله، كيفية إخراج الحسد من القلوب، أولا معرفة بأن الحسد ذنب من الذنوب الكبيرة، ولذلك الله عز وجل حرم الحسد وبين جل وعلا بأن أول ذنب عصي الله به هو الحسد حينما حسد إبليس آدم، فلذلك لا بد من اعتقاد بأن الحسد ذنب عظيم وخطيئة كبيرة. الأمر الثاني بيان بأن الحاسد معترض على قدر الله ولذلك الحاسد في واقع الأمر هو غير راض بقدر الله، ولذلك هو متسخط على قدر الله لأنه اعترض على هذه القسمة، حيث إن الله تعالى أغنى غيره أو أعطى غيره، فيرى بأن هذه قسمة غير عادلة. ولا شك بأن هذا ذنب عظيم ومصيبة كبيرة. المسألة الثالثة أن الحاسد يجمع على نفسه مفسدتين: مفسدة هذا الحسد الذي هي نار تأكل قلبه ويضيق صدره، وكذلك حصول المفسدة وفوات الأجر، يفوت عليه الأجر حينما لا يقنع بما آتاه الله ولا يرضى بقسمة الله. الأمر الآخر أن الحسد سبب من أسباب ذهاب الحسنات، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاكم داء الأمم قبلكم الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، الحسد والبغضاء، نسأل الله العافية. فالحسد داء عظيم، وهو سبب من أسباب ذهاب الحسنات التي يكتسبها الإنسان من خلال الأعمال الصالحة. ولذلك يكفي في هذا أن يعود الإنسان إلى رشده وأن يرضى بقسمة ربه جل وعلا. ومسألة أخرى، لا بد أن يعلم بأن الله تعالى حكيم جل وعلا، ولذلك عطاؤه مبني على الحكمة سبحانه وعز، فأحيانا يمنع ليعطي سبحانه وتعالى، وأحيانا يعطي هذا لحكمة ويمنع هذا لحكمة، فيجب على الإنسان أن يؤمن بقدر الله وأن يرضى بقضائه وأن يفسر هذه الأشياء تفسيرا إيمانيا صحيحا يجعله يعيش حياة مطمئنة وهانئة بإذن الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر أو معنا أبو محمد، فضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك محمد، جزاك الله خير.
عندي ثلاث سؤال رسول.
نعم.
السؤال الأول ذكرت الحين لما سمعت الشيخ تكلم عن الحسد جزاه الله خير، الحين بالنسبة للحسد هل يكون عمل قلبي؟ يعني أنت تأثم بس حتى لو ما تتكلم، يعني الحسد هل يكون قلبي ولا لازم تتلفظ بالهذا كي يأثم الواحد؟ ونفس الشيء بالنسبة إذا كان في حقد، يعني نسأل الله العافية، وإذا حقد الشخص على شخص آخر ولكن الحقد هذا بسبب نتيجة أفعال الشخص هذا الثاني، يعني تحقد عليه بسبب أفعال السيئة معاك وكذا، هل هذا أيضا تأثم عليه؟ والسؤال الثاني جزاك الله خير، بالنسبة في أثناء النوم قبل ما ينام الإنسان، هل إذا مثلا نوى الشهادة ينال الأجر ولازم يكون يومي ينوي الشهادة في أثناء النوم؟ وحتى لو ما كان عند عمل، يعني هل ينال مراتب الشهداء حتى لو عمل قليل يعني؟ والسؤال الأخير جزاك الله خير، الحين بالنسبة للحروب بين الدول إذا كان فيها قتلة يعني مسلمين وكذا، إذا كان الحرب هذه لسبب دنيوي يعني هل القتلة هذه يعتبرون شهداء إذا كانت الحرب مثلا لأرض أو لحدود أو؟ وجزاك الله خير. بس
الله يحفظك محمد، تسمع ان شاء الله رد، حياك الله. نعم اخ معتز تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله اخ معتز تفضل.
الله يسلمك. احسن الله اليكم، عندي سؤال بخصوص الجمع والقصر.
نعم.
في وقت السفر، اذا كان وقت السفر في صلاه الظهر، وهل يجوز لنا يعني أن نقصر ونجمع صلاة الظهر والعصر أم يجب أن نغادر البلد بعدين نجمع ونقصر؟
سؤال آخر أخ معتز.
أحسن الله إليك،
الله يبارك فيك يحفظك أخ معتز. نعم جيف الشيخ، سؤال محمد بالنسبة للحسد يقول وعمل قلبي، فهل يأثم الإنسان على هذا الأمر الذي يكون في قلبه وقد يكون من غير إرادته ويجب أن يتلفظ بهذا الأمر.
الحمد لله. طبعا بالنسبة للحسد الأصل أنه من أعمال القلوب، الحسد هو من أعمال القلوب، لكن تظهر آثاره على الجوارح، إما على اللسان إما بتصرف معين. والحسد في واقع الأمر مراتب. الحسد أقبح أنواع الحسد وأشنع أنواع الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير وانتقالها إليه، فهو يتمنى أن هذا الشخص ما عنده هذا المال، أو أنه يحسده على هذا المال ويريد أن ينتقل المال إليه، أو هذه السيارة أو هذه الشهادة أو هذه المرتبة أو هذه الدرجة. هذا من أقبح أنواع الحسد ومن أشنعها. النوع الثاني تمني زوال النعمة عن الغير، يتمنى زوال النعمة عن الغير من دون أن تنتقل إليه، وهذا أيضا كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك الحسد عمل قلبي لكن يظهر على الجوارح، يظهر على الجوارح إما بتلفظ اللسان، فيقول يعني فلان، شوف فلان عنده كذا ما يستاهل، كيف أعطي فلان وأنا ما أعطيت مثلا. أو عملي، يذهب والعياذ بالله فيدعوه الحسد إلى أن يرتكب شيء من الأشياء المضرة، وهذا نتيجة ما في القلب من هذا المرض.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يسأل عن الحقد، يقول إذا كان يعني حصل للإنسان في قلبه حقد على آخر بسبب نتيجة أفعال هذا الشخص السيئة معه.
الحمد لله. طبعا بالنسبة للحقد والكراهية إذا حصل بين اثنين مسألة طبيعي جدا أن يكون هناك كراهية مثلا أو حقد، فإذا قام شخص وضرب آخر أو وهو لا يستحق الضرب مثلا، كان يكون مثلا والد أو يكون مربي، لا هو شخص اعتدى على آخر بالضرب، حصل مثلا صدر منه ما يجرح المشاعر، طبيعي جدا أن يحصل هناك كراهية. لكن الواجب على المسلم أن يطهر قلبه من الحقد والكراهية والبغضاء، حتى ولو كان هناك ثم سبب، لأن هذه أمراض، ويخشى الإنسان إن بقيت هي أن, أن, أن تكبر هذه الأمراض وربما قادت إلى ذنوب أخرى. ولذلك الله جل وعلا قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه لمن؟ والكاظمين الغيظ، يعني هناك صدر عمل سواء قولي أو فعلي يعني أورث وقدح شرارة الغضب والغيظ، إذن الإنسان يكظم غيظه. والعافين عن الناس يعفو، والله يحب المحسنين، وهو أن يقتلع الإنسان شجرة أو بذرة هذه الكراهية أو الحقد من قلبه، حتى لا يسقيها الشيطان بماء الوسوسة ويسقيها بأشياء من هذا القبيل، فربما كبرت وهي لا تستحق مثل هذا الأمر. لكن عموما يجاهد الإنسان نفسه ويعفو عن الآخرين وعلى من ظلم أو اعتدى، أن يعتذر حتى تمسح هذه الصورة التي ارتسمت في نفس المظلوم والكراهية التي حصلت في قلبه.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول فالشيخ بالنسبة لمن ينوي الشهادة قبل أن ينام، هل ينال إذا مات، هل ينال أجر الشهداء، ينال مراتب الشهداء وإن كان عمله قليل؟
الحمد لله. وردت أحاديث في الترغيب في أن يعني الإنسان يبيت النية في أن يكون يعني مش من الشهداء، ولكن المقصود بهذا الشهادة الشرعية، لأن ليس كل من قاتل في سبيل الله يكون شهيدا، فالقتال في سبيل الله له شروط كبقية العبادات، ومنها أن يكون خالصا لله عز وجل ليس رياء ولا سمعة، وأن يكون خلف إمام ولي الأمر رئيس الدولة حاكم الدولة، وليس هو شغل عصابات مثلا أو جماعات كل شخص يعلم من قبله. الأمر الآخر أن يكون هناك راية، وهي من يعني هدف لولي الأمر فيما يتعلق بقضية الجهاد. لكن المقصود أن بعض الناس يفهم أن الجهاد فقط هو جهاد القتال، وهذا غير صحيح. هذا واحد من الأنواع وله شروط كما ذكرت. أعظم الجهاد جهاد النفس، لما يجاهد الإنسان نفسه، ولذلك عد العلماء جهاد النفس أصل وجهاد الأعداء فرع. فإذا غاب الأصل ما يمكن أن يقوم الفرع. جهاد النفس يعني أن تجاهد نفسك على طاعة الله والابتعاد عن معصية الله، تقوم نفسك، هذا أصل من الأصول. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مضى عمر طويل وهو يدعو الصحابة إلى جهاد أنفسهم، حتى إذا استقر هذا الأمر وفعلا تهيأوا بعد ذلك جاهد عدوه. هناك جهاد الشيطان، هذا أيضا من 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 أعظم الجهاد. هناك جهاد من جهاد أهل الشبه الذين يطعنون في الدين، ما يسمى بجهاد البيان، جهاد القلم، بحيث يرد عن دين الله عز وجل ما يقذفه أعداء الله عز وجل من الشبهات. وجهاد العدو هذا راجع إلى الإمام، هو الذي يقدر متى يكون. فأنا أردت أن أوضح مسألة، وهي أن بعض الناس لا يقرأ الحديث بمعزل عن هذه السياقات وعن هذه الأحكام الشرعية. فبعض الناس يفكر بأنه من نام ولم يحدث نفسه بالغزو أو مات على شعبة من النفاق أو شيء من هذا، لابد أن يعلم بأن الجهاد ليس شيئا واحدا، وأعظمه كما ذكرت جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الملبسين على دين الله من أصحاب الشبهات وجهاد الأعداء. هذه الثلاثة هذه بمقدور كل شخص القيام بها. يبقى جهاد العدو هذا مناط ومرتبط بولاة الأمور، وليس هو أمر عبثي فوضوي كما طبعا يفهم بعض من ابتعد عن العلم وابتعد عن العلماء. فلذلك أخي الفاضل تحدث نفسك بهذا، بحيث جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد أصحاب الأقلام التي تطعن في دين الله، هذا الذي يعني يتقرر في مثل هذه الحالات.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول أن الطائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فيقول من مات منهم هل يكون شهيدا؟
الحمد لله، بالنسبة للقتال أحيانا قد يكون بين المؤمنين، ولذلك الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، هذا إذن من الله عز وجل، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ولذلك الذي أذن بهذا هو الذي بيّن بأن من مات في سبيل الله فهو شهيد. فإذا حصل قتال بين المسلمين وهناك طائفة ظالمة تعتدي على طائفة مسالمة ومظلومة، فيجب الوقوف مع الطائفة المظلومة. ولذلك لو خرج الطائفة على ولي الأمر، يجب على الناس أن يقفوا مع ولي الأمر وأن يقاتلوا هذه الطائفة المعتدية الظالمة الخارجة المنازعة لولي الأمر سلطانه. ومن قتل فهو شهيد بإذن الله، نص على هذا أهل العلم، جماهير أهل العلم على أن من قتل وهو يدفع الظلم عن إخوان المسلمين ولو كان المقابل مسلما لكنه ظالم معتدي خارجي، فإن المقتول يكون شهيدا بإذن الله.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ معتز يسأل عن الجمع والقصر في السفر، يقول إذا دخل وقت الظهر هل يجوز أن أجمع وأقصر وأنا في المنزل أو يجب علي أن أغادر بنيان المدينة؟
الحمد لله، بالنسبة لمن أراد السفر لا يجوز له أن يترخص بشيء من رخص السفر حتى يفارق عامر بنيان البلد. فشخص الآن عنده رحلة بعد الساعة 2 ما يجوز له يجمع ويقصر في البيت حتى يسافر. فإذا فارق عامر البنيان ترخص برخص السفر، ترخص برخص السفر. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. يسأل فضيلة الشيخ عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ في يوم الجمعة أنا يقول أسكن في ومن أهل عجمان وصلي يقول في الشارقة، صلي صلاة الجمعة في الشارقة ثم أرجع إلى منزلي في عجمان، ويقول الصلاة لم تبدأ بعد في عجمان، هل علي شيء؟
الحمد لله لا حرج عليك في ذلك، لأن ما دام أنك لم تسافر ولم يحصل هناك مشقة مثلا، فما بين الإمارتين يعني ليس بينهم يعني مثلا مسافة بعيدة، متلاصقتين، فلا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله يحفظك محمد، بارك فيك.
في عندي سؤالين يا شيخ.
نعم.
السؤال الأول، إذا دخلت في الصلاة السرية وما تعرف الإمام يعني كم باقي على ركوعه، فهل الأولى دعاء الاستفتاح أم قراءة الفاتحة؟
نعم.
والسؤال الآخر بخصوص قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، هل يجوز قراءتها قبل صلاة الفجر يوم الجمعة؟
نعم.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال محمد، يقول إذا دخلت مع الإمام في سرية ولا أعرف كم بقي له حتى يركع، هل الأولى أن أقرأ دعاء الاستفتاح، أبدأ بدعاء الاستفتاح أو بالفاتحة مباشرة؟
الحمد لله، بالنسبة لمن دخل ولا يعلم الإمام هل سيركع أم لا، فإنه يأتي بسنن الصلاة فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يأتي بدعاء الاستفتاح ويقرأ الفاتحة، فإن ركع الإمام ركع معه حتى ولو لم يكمل الفاتحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، وفي لفظ فإذا ركع فاركعوا ولا يضره ذلك ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، هل يجوز أن يقرأها قبل صلاة الفجر؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز له أن يقرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة قبل الفجر، لأنه إذا قرأها قبل الفجر فقد قرأ في ليلة الجمعة، وهي حقيقة مسألة خلافية، وفيها بعض الأحاديث التي هي منتقدة عند بعض أهل العلم، لكن من العلماء من صحح أحاديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وقالوا الجمعة تبدأ من غروب شمس يوم الخميس، فيعني وسعوا في هذا وسهلوا في هذا، لكن الذي يظهر أن أفضل وقت لقراءة سورة الكهف هو قبل صلاة الجمعة، قبل صلاة الجمعة هذا الوقت هو أفضل الأوقات. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول كثير الخوف والقلق على أبناء، يقول لدرجة أني لا أستطيع ممارسة حياتي الطبيعية، فأرجو من فضيلة الشيخ الدعاء ونصيحتي.
الحمد لله، أولا أسأل الله تعالى أن يشرح صدرك وأن يريح بالك وأن يبعث الطمأنينة في قلبك. الأمر الثاني أخي الفاضل، لابد أن تعلم بأنك فاقد لأصل من أصول الإيمان، سواء فقدا كليا أو فقدا جزئيا، وهو ما يتعلق بالقدر، ما يتعلق بالقدر. والقدر أخي الفاضل هو أن تؤمن بأن الله تعالى قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. فمعنى القدر أنك تؤمن بأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأنك مهما عملت من احتياطات واحترازات ويعني حرص وخوف، إذا جاء قدر الله عز وجل فلن يرده راد، ولذلك لا يغني حذر من قدر، إنما أنت مأمور ببذل الأسباب، أنت مأمور ببذل الأسباب، ولذلك أنت في واقع الأمر تجهد نفسك وتوجع قلبك وربما تصاب بأمراض في شيء لا يد لك فيه، لا يد لك فيه. فالواجب عليك يا أخي الفاضل أن تصحح مسألة الإيمان بالقدر لديك، وأن تقرأ في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، يقول الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، قل جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديره، يقول جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون. النبي عليه الصلاة والسلام قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأنت مطالب من حيث الشرع بحماية أولادك وبتوجيه أولادك بنصيحة أولادك بتوفير ما يمكن أن يكون سبب من أسباب حمايتهم، لكن أن يستولي هذا الخوف عليك بحيث أن أصبح يعطلك عن كثير من المصالح، لا شك بأن هذا خطأ كبير، خطأ كبير. وانظر في سيرة الصحابة، سيرة التابعين، سيرة العلماء، انظر لمن حولك، انظر كيف يتعامل الناس مع الواقع والحياة. لذلك يقول الأول: أي يومي من الموت أفر؟ يوم لا قدر أم يوم قدر؟ يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر، من المقدور لا ينجو الحذر. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فيا أخي الفاضل، لا شك بأن هذا الذي لديك أمر غير شرعي وغير طبيعي. أما من حيث الشرع فكما ذكرت لك، تحتاج أن تصحح وأن تزيد من جرعة الإيمان بالقدر، وأن تهتم بهذه المسألة. وغير طبيعي لأنك مخالف لما عليه الناس. تدعو الله عز وجل أن يحفظ لك أولادك في صلاتك وخارج صلاتك، تبذل الأسباب منها النصيحة والموعظة والتذكير، توفر سبل الحماية، وتترك الأمور إلى الله جل وعلا.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو فارس، تفضل. نعم،
مرحبا. مرحبا الشيخ أصحاب،
الله يبارك فيك، يحفظك. بفارس تفضل.
شو أخبارك؟ أنت طيب؟
الله يحفظك.
حياتي الشيخ،
حياكم الله.
الله يسلمك شيخ. أنا في الحين مالي والله الطبع، حين من فترة كنت أسويها، عندي الولد الله يحفظه شوية ما شاء الله يعني مشاغب مشاكس وهذا، فأنا كل مرة أحلف أقول له والله العظيم اليوم ما تشوف هذا، لا جازت نهاية الأسبوع أنا ما أطلعك، انا فاتورتي مثلا ما ادفعها، اتم احلف ساعات انفذ الحلف هاي ساعات ما انفذها، هل هذا عليه كفاره؟ هل اخفر عشان حلفت باليمين يعني وما سويتها؟ يعني ساعات اسويها ساعات ما اسويها، بس بغيت رايكم بس
ان شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك فارس. تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله. يوصي السؤال فارس، يقول عندي الولد يقول فيه يعني مشاغبة ومشاكسة، فيقول أحلف في بعض الأحيان أني مثلا يقول لا يعني أدفع فاتورته مثلا، أو لا أخرج به في نهاية الأسبوع. في بعض الأحيان يقول أنفذ الحلف، وبعض الأحيان يقول لا أنفذ الحلف، هل عليه كفارة؟
الحمد لله، بالنسبة لمن حلف على أن لا يفعل شيء ففعله، أو أن يفعل شيء فتركه، عليه كفارة اليمين، وهي طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فعليك يا أخي الفاضل على كل حلف حنثت فيه. ما معنى حنث؟ يعني قلت والله ما أسدد ورحت سددت، عليك كفارة يمين. قلت والله لا أفعل وما فعلت، تروح تكفر عن يمينك، بارك الله فيك، وإطعام 10 مساكين. إذا كنت عاجز عن قيمة الإطعام تنتقل إلى صيام 3 أيام عن كل يمين منعقدة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أنا مدير في إحدى الدوائر الحكومية، أحيانا يقوم بعض الموظفين معي بإعطائي هدية، أنا أرفض، يقول أن أخذ هذه الهدية، هل فعلي صحيح؟
الحمد لله، نعم فعلك صحيح ما دمت أنك موظف، وهذه الهدايا مما نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، قال هدايا العمال غلول، سواء كانت من مراجعين أو من موظفين، قد يكون السبب في ذلك الرغبة في تسهيل بعض الإجراءات التي تتم من خلالك، ولذلك إيقاف هذه الهدايا هذا هو الفعل الصحيح. أما إذا كانت الهدايا عامة للجميع، كأن يأتي شخص مثلا في مناسبة رزق بمولود، رزق بدرجة، فيأتي بشيء عام مثل ما يأتون ببعض الهدايا فيأكل منها الجميع أو يعطى الجميع، هذا لا حرج، أما أن يخصك بهدية فلا.
جزاك الله خير الشيخ. يقول إذا أعجبتني زرعة معينة في مكان عام وفي فندق أخذت يقول فرع صغير من هذه الشجرة دون علم إدارة الفندق هل علي شيء؟
الحمد لله، يعني إذا كان هذا لا يؤثر في الشجرة مثلا أو في الشيء المزروع لا حرج، أما إذا كان يؤثر ويميتها أو يعني يشوه الصورة التي وضعت هذه الشجرة لأجلها فلا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يريد منكم فضيلة الشيخ نصيحة، يقول بالنسبة لتأخر الذرية فيريد أن نصيحة كيف يصبر على تأخر الذرية؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لتأخر الذرية هذه من قدر الله عز وجل ولحكمة يريدها الله عز وجل، فالله جل وعلا قال إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ولذلك من الأنبياء من تأخر في الذرية إلى يعني عمر جدا متقدم. إبراهيم عليه السلام قيل رزق الولد بعد أن بلغ 20 و100 يعني 120 سنة، وزكريا بعدما وهن عظمه واشتعل الشيب في رأسه رزق الذرية، فلله الحكمة البالغة في ذلك. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان يسلك المسالك الشرعية والطبيعية في يعني إنجاب الذرية، ومن ذلك الاستغفار مثلا وكثرة قول لا حول ولا قوة إلا بالله وكثرة الدعاء مثل ما دعا زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، وقول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، والطبيعية من خلال زيارة العيادات والمستشفيات ويعني الحرص على هذه الطرق التي ولله الحمد في وقتنا الحالي أصبح هناك طفرة مثل ما يقولون في هذا الجانب، ساعدت كثير من الناس الذين عندهم إشكالات عضوية أو بدنية في مسألة الإنجاب وفقوا إلى ذلك. أسأل الله تعالى أن يرزقك الذرية الصالحة الطيبة النافعة.
آمين. جزاك الله خير الشيخ. يقول عندي أسهم صار لها سنين في السوق على أساس يقول أني سأجني منها أرباح، لكن يقول بعد فترة البعض منها أغلق وكنت أظنها يعني أرباح أنها تتحتى لو أتت أرباح ستكون قليلة جدا 30 درهم أو أقل أو أكثر، فيقول أهملتها وتركتها. اليوم يقول ذهبت إلى السوق وفتحت الحساب لتنزل الأرباح، فيقول تفاجأت بمبلغ كبير 70,000، فيقول كيف أزكي هذا المبلغ عن هذه السنوات؟
الحمد لله، إذا كان الأسهم هذه استثمارية بمعنى أنك تركتها لغرض فقط أخذ الأرباح فالزكاة في الأرباح فقط، تحسب الأرباح إذا يعني أخذت هذه الأرباح، أما إذا كانت مضاربة أنت وضعتها بنية المضاربة وتقليبها في السوق وأهملتها نسيانا فعليك أن تزكي هذا المبلغ جميعا.
جزاك الله خير فضيلة، وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة في السجود إذا لم يلامس الأنف الأرض هل السجود صحيح؟ هل الصلاة صحيحة؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على 7 أعظم، وأشار بيده إلى جبهته وأنفه وإلى كفيه وركبتيه وقدميه، فدل هذا على أن السجود على الجبهة والأنف ركن من أركان الصلاة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الركن هو السجود على الجبهة وأن الأنف تابع للجبهة، بمعنى أنه إذا سجد على جبهته فقد أتى بالركنية لأن الأنف تابع للجبهة، وإذا سجد على أنفه دون جبهته فقد بطلت صلاته لأنه أخل بركن. عموما الإنسان يحذر ويخرج من الخلاف ويسجد على جبهته وأنفه، فإذا سجد على جبهته دون أنفه فلا نستطيع أن نبطل صلاته لأنه ليس في هذا إجماع، ولكن صلاته على خطر يتنبه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول إذا كنت ألبس العمامة ويقول الجبهة لا تلامس الأرض،
بالنسبة للسجود على العمامة كرهه بعض العلماء وأجازه بعض العلماء، ولذلك الأصل أن المصلي إذا كان العمامة لها كور بحيث ترتفع عن الأرض، الأفضل أنه يحصر هذه العمامة ويمكن جبهته من الأرض خروجا من الخلاف.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بعد أن توضأت ويقول مشيت وأنا في الطريق إلى المسجد، يقول شككت هل غسلت رجلي أم لا، فهل يجب علي أن أعيد الوضوء مرة أخرى أو أغسل رجلي فقط؟
الحمد لله، القاعدة الشرعية أن الشك بعد العبادة مطروح. فإذا رجل توضأ وخرج ووصل إلى المسجد يقول شكيت غسلت رجلي ولا لا، الأصل أنه غسل قدمي، الأصل أنه غسل قدمي، إلا إذا كان العهد قريب ونظر في قدميه ووجدهما جافتين يابستين لم يصلهما الماء فظاهر بأنه ما غسل قدميه. وأما إذا كان الشخص لديه دائما وسواس في مثل هذا الأمر فلا يلتفت إلى مثل هذه الوساوس.
جزاك الله خير فصيح. يقول الأسهم للأرباح، ويقول هذه أرباح ل 12 سنة، يقول كيف يقول زكيها؟
أي لابد من الرجوع إلى الأرباح التي جناها خلال السنوات هذه الماضية. وأما أصل الأسهم الاستثمارية فالراجح من قولي الفقهاء المعاصر أنه لا زكاة فيها، وإنما يزكي الأرباح ويحسبها ويستطيع أن يأخذ كشف حساب من الجهة التي يعني دخل في مساهمة معها ويعرف الأرباح التي جناها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، من الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.